الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الأمم المتحدة مؤشرات مقلقة حول تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق والقصف متواصل على البلدات الجنوبية. حزب الله ينعى 7 من عناصره وليبرمان لضربة عسكرية على الحزب وإبعاده لما وراء الليطاني. جعجع يجب أن نثني لبنان عن الانجرار لحرب إقليمية وتطبيق 1701 هو الحل. إسرائيل للمرة الأولى في مربع المشافي وسط غزة وتصعيد غير مسبوق في الضفة. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. يعلو صوت القصف والمعارك في قطاع غزة على ما عداه من دعوات إلى وقف إطلاق النار أو أقله إلى هدن إنسانية في مقابل انسداد الأفق أمام أي حل سياسي محتمل أو قريب. القوات الإسرائيلية دخلت وسط مدينة غزة وتطوق مربع المستشفيات المكتظة بالجرحى والمحتمين فيها، وتعلن عن ممرات لإجلاء المحاصرين شمال القطاع باتجاه الجنوب، وتواصل في الوقت نفسه عملياتها العسكرية المكثفة. في لبنان توتر متصاعد جنوبا وتخوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة، يضاف إليها احتمال تمدد الفراغ الرئاسي إلى قيادة الجيش. ففي إسرائيل أصوات تطالب بضرب حزب الله وإبعاده إلى ما بعد الليطاني، ووزير الخارجية الإيرانية يعتبر توسع نطاق الحرب حتمياً، وهو ما يترجمه على الأرض دخول الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة الإيرانية في العراق وسوريا على خط المواجهات، ووسط معلومات عن سحب حزب الله ل1500 عنصر من سوريا إلى لبنان.
وفي تفاصيل التطورات في لبنان، سجل قصف مدفعي على أطراف بلدة البستان في القطاع الغربي واشتعال حرائق في وادي العليق في خراج البلدة. كما قصفت القوات الإسرائيلية بشكل متقطع مثلث رامية وبيت لي في القوزح ومحيط النقورة وعلم الشعب وجبل اللبوني المحاذي للخط الأزرق مع إسرائيل، إضافة إلى رمايات بالرشاشات الثقيلة على اللبوني. وتم أيضا استهداف أطراف ميسل جبل الشرقية وعيترون بالقذائف المدفعية. ولاحقا قصفت إسرائيل بالقذائف الفوسفورية الحارقة منطقة كروم المراح في ميسل الجبل إلى سقوط قذائف قرب مستشفى ميسل الجبل الحكومي. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة المنارة الحدودية مع لبنان، مشيرة إلى أن الجيش رد بالقصف المدفعي. كما تم استهداف موقع البياض الإسرائيلي مقابل بلدة بليدة. وبعيد الظهر قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي مارون الراس واللبوني.
حزب الله أعلن في بيان أن مجاهديه استهدفوا في 11:30 من قبل ظهر اليوم تجمعا لجنود العدو قرب موقع العاصي مقابل ميس الجبل بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.
ونعى الحزب اليوم 7 من عناصره، وهم علي خليل علي من بلدة حومين الفوقة، محمد علي عباس عساف من بيروت، عبد حسن سويدان من بلدة ياطر، جعفر سرحان من بلدة مشغرة، محمد طليس من بريتال، جواد هاشم من بلدة كفرجوز، وقاسم عواضة من بلدة جوية.
واليوم نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر سورية أن حزب الله سحب نحو 1500 من عناصره الموجودين ضمن صفوف جيش النظام السوري وأعادهم إلى لبنان. وأشارت هذه المصادر إلى أن هؤلاء العناصر كانوا ينتشرون في ريف حلب الغربي ضمن لواء 46، إضافة إلى عدد من المناطق من محافظة إدلب. وتابعت الوكالة أن التطورات في الأراضي على الجبهة اللبنانية الجنوبية فرضت على حزب الله إعادة حساباته بعد الخسائر التي تعرض لها، ما اضطره إلى سحب هؤلاء العناصر من سوريا بما أنهم من المتدربين جيدا، وذلك للتخفيف من خسائره البشرية.
وسط هذه الأجواء أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن هناك مؤشرات مقلقة في شأن تصاعد حدة التوتر مع تزايد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق. أضاف أننا شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات مثيرة للقلق أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، ما أجبر أكثر من 25 ألف شخص إلى النزوح، داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الإنساني والدولي أثناء تنفيذ العمليات العسكرية. وكرر ريزا الالتزام الراسخ للأمم المتحدة بالبقاء في لبنان ومواصلة تقديم الإغاثة والحماية للمدنيين المحتاجين أينما كانوا.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد وجوب أن نثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليمية لا تحمد عقباها، وأوضح جعجع في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي راي أونو أن أمامنا حلاً واحداً وهو تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كما يجب.
ما في شك أنه لبنان عنده كل هالمشاكل، بس المشكلة الرئيسية بالوقت الحاضر هو الوضع العسكري. كثير مهم على أنه نقدر نتخطى المرحلة العسكرية بسلام تنرجع بعدين على قصة انتخاب رئيس الجمهورية وغيرها من الخطوات بما يتعلق بالاقتصاد ولا بغيره. تنقدر نتخطى المرحلة العسكرية كتير مهم، في عنا حل واحد أونه ولا غيره، أنه نطبق القرار 1901 مثل ما لازم يطبق قرار مجلس الأمن، يعني الجيش اللبناني يكون وحده موجود بالجنوب اللبناني بمساعدة القوات الدولية.
وعن ملف الرئاسة قال في نهاية المطاف سيتم هذا الاستحقاق تبعا للدستور مهما طالت فترة الفراغ.
ما في أي إمكانية إنه ما ينتخب رئيس مسيحي بنهاية المطاف، يعني بده ينتخب رئيس، وطبعاً طبعاً للدستور اللبناني ولكل الأعراف ولكل المتفق عليه الرئيس بده يكون مسيحي. قد ما تأخر بالآخر بده ينتخب رئيس مسيحي، مشان هيك ما فينا نفترض إذا ما انتخب رئيس مسيحي، بده ينتخب بالنهاية، يمكن يتعوق سنة بعد بس بده ينتخب.
وأما إذا كان متخوفاً من تعرضه لمحاولة اغتيال، جزم دكتور جعجع أنا مش من الناس اللي بخافوا.
هلأ إنه خاف لا ما بخاف، بس إنه في خطر إيه معلوم في خطر، لأنه من 20 سنة لهلأ تقريبا حصل بلبنان 15 عملية اغتيال لأسباب سياسية، وطبعا أنا من الأشخاص يلي مستهدفين بعملية اغتيال، لأنه أخصامنا للأسف بيشتغلوا بهالطريقة، بيشتغلوا بعمليات الاغتيال السياسي، مشان هيك يعني أخذ كل الاحتياطات كل الترتيبات اللازمة تما يقدروا أخصامنا يطالوني بأي عملية اغتيال سياسي.
بالعودة إلى التطورات في الجنوب، فقد أفدنا عن قصف تعرضت له مزرعة أبقار في رميش ما أدى إلى نفوق بعض الأبقار وبعضها الآخر مفقود، وهناك خسائر جسيمة بالمبنى. من جهة ثانية أعلنت كتائب القسام منذ قليل أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين كما جاء في بيانها.
وفي المواقف اليوم، المفتي الجعفري أحمد قبلان دعا إلى حماية القرار اللبناني من الوهم الأمريكي والخلاص سريعا من بلوعة الفراغ الرئاسي والحل بتسوية لبنانية داخلية من دون انتظار الموجة الدولية ونهاية حرب غزة. وقال الشراكة الوطنية عنوان وجود لبنان، والشراكة الإسلامية المسيحية عنوان بقائه، ويبقى لبنان قلعة صمود وسيادة، والمقاومة أكبر قلاع هذه السيادة كما قال.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك سأل أما آن الأوان لاجتماع اللبنانيين المعنيين على طاولة حوار للخروج من الفراغ القاتل بانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات وتشابك الأيدي لحماية الوطن؟
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة إلى جلسة حكومية، وقد وزعت جدول أعمال من 16 بندا.
كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على منصة إكس: خلقت نقاشات أو خلقت نقاشات وقرارات لجنة الموازنة وخلق معها حال من الضغط استحقتها كل القطاعات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكنها لا تزال غير كافية لتكريس الحركة التصحيحية في موازنة الدولة في المجلس النيابي، وهي مسؤولية كل الكتل والنواب المستقلين. وتكاد هذه الحركة الرقابية الإصلاحية أن تكون الوحيدة المفيدة في مرحلة الشح الإنتاجي السياسي على كل المستويات. أضاف إلى اللقاء الاثنين المقبل مع جلسة جديدة للجنة المال والموازنة لمواصلة التحدي والعمل على إصلاح ما أمكن بدل الاستسلام أمام العجز والواقع، وفتح الباب أمام الحكومة لإصدار قانون الموازنة بمرسوم ومن دون تعديل مع كل ما سيتضمنه من كوارث وشوائب وأعباء على المواطن.
أشار رئيس حركة التغيير إلي محفوظ إلى أن هناك من باع أوهاما للبنانيين، حيث إنه وبعد عقود من الزمن أسدلت الستارة عن خديعة العصر وبانت النيات من خلال التصويب على الجيش من فريق لطالما خدع الناس بشعاراته، وقال إن من ابتدع شعار ويبقى الجيش هو الحل لم يكن يرمي إلا لأكبر عملية استغلال واستثمار في سبيل تحقيق مكاسب شخصية وبيع أوهام للبنانيين، ومن يتطول على قائده إنما يصيب بشظاياه كامل جسم المؤسسة العسكرية.
تعطل مركب في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه عدد من المهاجرين الذين ناشدوا الدولة بضرورة التدخل لإنقاذهم خوفا من الغرق، وسارعت على الفور قوة من الجيش والاستخبارات إلى مكان المركب.
انتخابات رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية تهدد اسم الجامعة. ستريدا بعينه.
تتألف الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية من 24 عضواً موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتكون رئاستها مداورة بين الأول مرة واحدة كل سنتين. ما ذكرناه يلخص المادة 12 التي تمت مخالفتها في خلال انتخابات رابطة العاملين جملة وتفصيلا، إذ تم الإعلان عن إتمام الانتخابات بمشاركة أعضاء الهيئة في مختلف الفروع في وقت قاطعتها الفروع الثانية بسبب نسف مبدأ المناصفة والمداورة. لبنان الحر تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الذي اعتبر أن المشاركة أمر أساسي في الجامعة، وعندما تخسر هذا الدور تخسر اسمها.
قد يكون في خطأ، أنا ما عندي نظامهم الداخلي، ما بعرف كيف آلية انتخاباتهم، ما بعرف أعداد اللي بينتخبوا، ما بعرف مين اللجنة اللي بتنتخب من اللي بصوتوا. هلأ بتليلي بالعام بقلك أنا بالجامعة برغب كل الأشخاص يكونوا موجودين، أنا كرئيس جامعة على كل المستويات، على مستوى الإدارة، على مستوى الموظفين، على مستوى المدربين، على مستوى الطلاب، تكون هذه حاضنة لكل الأشخاص. هذه اسمها الجامعة اللبنانية، يعني هذه دورة تجمع اللبنانيين وتعلم اللبنانيين. هيدا الدور إذا بتخسره بتخسر اسمه.
رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب القوات اللبنانية زياد حرو تحدث بدوره.
المشكل أنا ما بشوفه بالمنحة الطائفي أكثر ما هو إنه خيف مندوبين الفروع الثانية حابين يشاركوا، أبدوا رغبة قوية بالمشاركة بهذه الرابطة برئيستها وبالهيئة التنفيذية تبعها. اليوم المندوبين الفرع الثاني بيقدموا استقالاتهم، يعني في مشكل، يعني هذه الرابطة تبع الموظفين بطلت رابطة لجميع الموظفين، صارت رابطة لفئة معينة، وهذا يضرب العمل النقابي. أنا بطلب أنه يتراجعوا عن هذا الموقف ويقدموا استقالاتهم اللي ربحوا بالتزكية بدون وجود المندوبين الفرع الثاني، يرجعوا هن يستقيلوا ويرجعوا يوحدوا الرابطة لنقدر نواجه وندافع عن الجامعة.
ماذا ولو ما صار هذا الشيء؟
يعني ما بدهم المشاركة، خلص في مساج واضح.
فهل يفعلها الرابحون بالتذكية في النقابة ويقدمون استقالاتهم حرصا منهم على المشاركة والمداورة وعلى اسم الجامعة اللبنانية؟
كتب وزير الأشغال علي حمي على منصة إكس: مرافقنا ومرافقنا الحيوية تعمل على قدم وساق وستبقى تزاول المهام المنوطة بها في خدمة المواطنين جميعهم. ولفت إلى أن موضوع سلامة الغذاء هو خط أحمر لدينا، وهذا الأمر لا يتعارض مع تسريع الإجراءات وفق آلية معدة من قبل الإدارات المعنية الموجودة في المرفأ في حال حدوث أي طارئ.
أعلن وزير الصناعة جورج بوشيكيان أثناء تفقده مصنعاً للرخام والجرانيت في منطقة نهر إبراهيم أن قطاع صناعة الرخام والجرانيت أصبح متقدماً جداً في لبنان، وأوضح أن الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية والجمركية والإدارية تبذل جهوداً لضبط التهريب ومنع التهرب من الرسوم، ودعا أصحاب المصانع المخالفين أو الذين يعملون من دون ترخيص إلى التقدم من الوزارة والإفادة عن أوضاعهم لدراسة ملفاتهم وإعطاء الترخيص لمن يستحق وحجبه عمن هو غير مستوفي الشروط.
شركة اي بي تي تكرم الفائزين في المسابقة الداخلية. عبد متى.
تحت شعار اي بي تي تفرز، رعى وزير البيئة ناصر ياسين حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الداخلية التي نظمتها اي بي تي للفرز من المصدر وإعادة التدوير في مركزها في عمشيت، حيث تم إعادة تدوير 1754 كيلو من النفايات الإلكترونية و12 طنا من البلاستيك والكرتون والورق، حسب ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة زخي عيسى في كلمته، معتبرا أن هذا الإنجاز المميز يبرز التزام اي بي تي بال البيئة والمجتمع
وتشجيع ودعم مختلف النشاطات يلي بتساهم ببيئة غير ملوثة. بالنسبة لنا هيك منشوف لبنان، ورح نضل نسعى مع معاليك ومع كل المؤمنين والمخلصين بهالبلد تنحقق هالهدف. إذا كل هالمؤسسات بتفكر بهيدي الطريقة هيك شو كان عبالنا، وما فينا إلا ما نوعد بالمزيد من النشاطات والمسابقات يلي بتصب بخانة الدفاع عن مجتمعنا وبيئته.
الوزير ياسين الذي شكر مجموعة اي بي تي على ما وصفه بالعمل المثالي والنموذجي شدد على أهمية استمرار ركائز الوطن رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن هذا المشروع برمزيته ودلالته المهمة يؤكد أن هناك رجالات يبذلون قدر المستطاع ليستمر اقتصاد البلد قائما.
كثير مهم نحن نفرجي نموذج من العمل. هلا اي بي تي اللي عملته رائع وجبار، ما حيحل لنا أزمة النفايات، ولكن بيعطي رسالة ثقة أنه إحنا قادرين كلنا نحل هذه الأزمات، إن كنا بالحكومة وكان بالقطاع الخاص وكان بأي وضع عم نشتغل فيه. كتير مهم نفرجي نماذج من العمل الناجح بهذا البلد نقدر نطلع من الأزمات. العالم يتجه نحو كل الاستثمارات المرتبطة بالبيئة، فالاستثمارات موجودة والأفكار موجودة، لكن نحن الأساس بلش نكمل فيه هو نحضر الأرضية في لبنان لهذا العمل.
وفي الختام وزع ياسين وعيسى الجوائز على الفائزين. من المركز الرئيسي لآي بي تي في عمشيت كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
غيب الموت اليوم أحد أبرز وجوه تلفزيون لبنان الإعلامي جان خوري عن عمر تجاوز 85 عاما بعد صراع مع المرض. خوري وهو أحد إعلامي الرعيل الأول في التلفزيون الذي انطلق في العام 1959 فامتهن الأخبار السياسية تحريراً وتقديماً إلى جانب نخبة من الأوائل، كان من بينهم كميل منسة، إلي صليبي، عادل مالك وآخرون، واستمر حتى بداية الثمانينات رئيساً للتحرير ومديراً للأخبار إلى جانب الجيل الثاني من أمثال عرفات حجازي وفؤاد الخرسة وشارلوت وزن الخوري وسعاد العشي وجاك وكيم، حيث قدم استقالته من التلفزيون في بداية عهد الرئيس أمير الجميل وتفرغ للإنتاج، خالص العزاء من أسرة لبنان الحر لعائلته وأصدقائه وللأسرة الإعلامية ككل.
التطورات تتسارع في غزة، الأجواء والمواقف مع ريتا الهندي.
لا وقف لإطلاق نار في قطاع غزة على الإطلاق، وحرب الشوارع تترافق مع القصف العنيف للمنطقة على وقع جنازير الدبابات المتقدمة وللمرة الأولى في وسط المدينة مع وصولها إلى مربع المشافي الذي يضم الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية في قلب غزة. تزامناً يتواصل القصف الإسرائيلي بعنف على المربع منذ الليلة الماضية، وتكثفت الضربات على محيط ثلاث مستشفيات الشفاء والرنتيسي والإندونيسي بغية إفراغ تلك المناطق من المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا منذ أسابيع إلى باحات المستشفيات للاحتماء من القصف، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى فرض سياسة الحزام الناري في عمق 5 إلى 7 كيلومترات في المنطقة الشمالية من القطاع، وعلى عرض 9 إلى 10 كيلومترات انطلاقا من السياج الحدودي. في هذا الوقت أعلنت وزارة الصحة في القطاع والصليب الأحمر أنهم يحاولون إخراج المتواجدين داخل مستشفى الرنتيسي، لكن هناك أكثر من 48 طفلا على أجهزة التنفس. منظمة Human Rights Watch نفت اتهامات إسرائيل في شأن وجود مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء في القطاع، مؤكدة أن استمرار القصف والقتال في جوار المستشفى يثير قلقا بالغا في شأن سلامة آلاف المدنيين. من جهة أخرى، تشهد الضفة الغربية تصعيدا وصف بغير المسبوق والخطير وسط اقتحامات القوات الإسرائيلية لمناطق عدة، فاقتحم الجيش مخيم عايدة في شمال بيت لحم في الضفة، في المقابل قصفت سرايا القدس بلدتين نيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية. الخارجية الفلسطينية طالبت بتدخل دولي فوري لحماية المستشفيات وطواقمها والمرضى والنازحين في غزة. واليوم جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده عدم رغبة إسرائيل في احتلال القطاع أو حكمه، مؤكدا ضرورة وجود قوة موثوقة في القطاع. في المقابل، لفت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أن سلطته مستعدة لتسلم مسؤولية القطاع في إطار حل سياسي شامل. وفي خلال قمة الرياض السعودية الإفريقية، جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعوته لوقف إطلاق النار ولوقف التهجير القسري للفلسطينيين. إيران أعلنت من ناحيتها موقفين متناقضين، فوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال إن اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي بسبب تزايد وتيرة استهداف المدنيين في القطاع، فيما أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني أنه رغم الدعم المالي الذي تقدمه بلاده لحركة حماس فضلا عن دعمها للميليشيات في سوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، إلا أن إيران لا توجه أيا من أعمالها بحسب تعبيره. وأوضح أن إيران أصرت على أننا لن نوسع جبهة الحرب وعملت على تهدئة الحلفاء في المنطقة، لكنه اعتبر أن الآخرين بحاجة إلى القيام بدورهم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب الغرب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. واليوم تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن وصول 2500 طن من الأسلحة والذخائر إلى ميناء أشدود في إسرائيل. وعن المساعدات، أكد الهلال الأحمر المصري عبر 56 شاحنة مساعدات اليوم معبر رفح إلى غزة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد فيصل البنا. تفضل فيصل.
مرحبا.
يا هلا.
بكفي معنا الطقس خريفي دافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى يوم السبت، بيتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرة مصر وشبه الجزيرة العربية، بتؤدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية حتى تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن ثم بتعود للانخفاض بشكل تدريجي وملحوظ اعتبارا من بعد ظهرة الاثنين تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبيا متمركز فوق اليونان، حيث يحمل معه أمطار متفرقة تشتد غزارتها بدءا من فجر يوم الثلاثاء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. الطقس متوقع بلبنان مثل ما قلنا اليوم الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. السبت غائم جزئيا لغائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل اللي بتكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل، وبتنشط رياح أحيانا خاصة بشمال وجنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقة خفيفة من الغبار بالأجواء. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة، بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود 6 درجات على الساحل، وبتنشط رياح بين حين وآخر واحتمال تكون محملة بالغبار. التنين قليل الغيوم يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود 7 درجات. تبدأ الحرارة بالانخفاض بشكل ملحوظ بدءا من بعد الظهر، حيث بتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وبتتكاثف الغيوم خلال الليل وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة. من المتوقع أن تشتد غزارتها بدءا من فجر يوم الثلاثاء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة نتيجة تشكل الغيوم الركامية بتسوء الرؤية، ومن المحتمل تساقط حبات برد وبالتالي بتكون سيول وانجراف بالتربة يوم الثلاثاء بسبب غزارة الأمطار.
نعم، شكرا لك. إعادة لعناوين جولة الظهيرة. الأمم المتحدة مؤشرات مقلقة حول تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق، والقصف متواصل على البلدات الجنوبية. حزب الله ينعى 7 من عناصره وليبرمان لضربة عسكرية على الحزب وإبعاده لما وراء الليطاني. جعجع يجب أن نثني لبنان عن الانجرار لحرب إقليمية، وتطبيق 1701 هو الحل. إسرائيل للمرة الأولى في مربع المشافي وسط غزة، وتصعيد غير مسبوق في الضفة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.